السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، ومن نعمه جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر الكريم المبارك، ووفقنا سبحانه وتعالى لصيام وقيام ما قد تقدم منه من أيام وليالي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا كماله وتمامه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذا هو المجلس الخامس، أليس كذلك؟ نعم، بلى، هذا هو المجلس الخامس، وهو في مسائل متعددة متفرقة فيما يتعلق بصيام شهر رمضان. والمسألة الأولى هي أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان، هو الصيام المفروض على كل مسلم، وما عداه من بقية الصيام فهو من التطوعات باستثناء الواجبات بأسبابها، هذه شيء آخر. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم هذا الدين إلا عليها، وإذا كان كذلك فصومه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الحديث دليل صريح على أن أحب ما نتقرب به إلى الله جل وعلا الفرائض التي فرضها علينا والواجبات التي أوجبها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي النوافل، لأن النوافل يزيد بها العبد قربا من الله، ويزيد بها أجرا عند الله تبارك وتعالى، ويزيد بها زيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات، بقوله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل من أسباب محبة الله جل وعلا بعد الفرائض. أما الفرائض فهذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يحافظ على الفرائض من صلاة وصيام ونحو ذلك مما أوجبه الله جل وعلا. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، فصام 9 رمضانات إجماعا، كما قال ذلك العلامة البهوتي رحمه الله تعالى. صام 9 رمضانات لأنه بقي في المدينة 10 سنين، فالسنة الأولى لم يفرض فيها الصوم، وفرض في السنة الثانية التي كانت فيها غزاة بدر، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ومن اللطائف يقولون إنها كلها كانت في الحرب، والدليل على وجوب الصوم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا دليل على وجوب الصوم. وأما على كونه رمضان فالدليل قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا دليل في رمضان خاصة، هذاك في أصل الصوم كتب عليكم الصيام، وهنا قال فمن شهد. فإذا جئت بالآية مع الآية الأولى علم أن المكتوب المفروض هو شهر رمضان. فشهر رمضان أحد أركان الإسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني به حديث ابن عمر. المسألة الثانية: بماذا يجب صيام شهر رمضان؟ بماذا يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صيام شهر رمضان بثبوت دخول الشهر، هكذا يكون الجواب. يجب صيام شهر رمضان بثبوت دخول الشهر، لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فوجب الصوم بدخول الشهر. والمسألة الثالثة، كيف يثبت دخول الشهر أو بما يثبت دخول الشهر؟ يثبت دخول الشهر بواحد من أمرين. الأول رؤية الهلال، رؤية الهلال. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا رأيتم الهلال فصوموا. فالأمر الأول هنا هو ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال. ولا يشترط في الرؤية أن كل واحد لا بد أن يراه من المسلمين فيقول إذا قال ما أنا ما رأيته ما يجب علي صوم، نقول هذا غير صحيح، وإنما المراد ثبوته برؤية من تثبت رؤيته ويثبت بها دخول الشهر، فيلزم جميع المسلمين للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سيأتي معنا. فإذن لا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، وإنما إذا رآه البعض سقط هذا الأمر وهو الترائي والتحري عن الباقين. فإذا رأى العدل الذي تثبت بشهادته الأهلة فإنه حينئذ يجب الصيام على جميع الناس، على جميع الناس. وهذا الشاهد الذي يرى الهلال لا بد أن يكون بالغا فلا يكون صغيرا، لأن الصغير لا يوثق بخبره، الصغير لا يوثق بخبره ولا يمكن أن يبنى عليه لعدم الوثاق بخبره، فلا يثبت بقوله في هذا دخول للشهر. ولا بد أيضا أن يكون الشاهد عاقلا، فالمجنون إذا كان الصغير لا يقبل قوله هو عاقل فالمجنون من باب أولى، فلا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون مسلما على الصحيح، وذلك لعدم قبول شهادة الكافر لأنه ليس بعدل، فلا يقبل في إثبات دخول رمضان بدليل ما جاء في حديث الأعرابي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني هلال شهر رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. ثم قال لا أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لبلال يا بلال، قال نعم، قال قم فأذن في الناس فليصوموا غدا، قم فأذن في الناس فليصوموا غدا، أي أعلمهم وأخبرهم بدخول الشهر، لأن الأذان هو الإعلام. وإذا كان كذلك فالواجب علينا أن نتحرى العدل الذي تثبت بشهادته الأهلة وتثبت بشهادته الأخبار. وهذا الحديث هو عند أصحاب السنن الأربع، وأدخلنا الترمذي وإن كان جامعا من باب التغليب، العلماء يقولون الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وإلا في الحقيقة الترمذي ليس على طريقة السنن وإنما هو على طريقة من؟ الشيخين، ترتيبه ترتيب الجوامع لكن دخل تغليبا، فإحنا نغض الطرف نمشيه تغليبا، والغلبة يحصل بها المقصود. فخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، وهو وإن كان فيه ضعف إلا أنه قد قال الترمذي عقب تخريجه له العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ويعضده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وسيأتينا، وكما أورده أيضا الحافظ في البلوغ، في بلوغ المرام، وقال صححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، والحقيقة أن فيه ضعف ولكن عمل أهل العلم عليه. نعم. المسألة الثالثة أو الرابعة، العد عندكم، إذا رأى الهلال شخص وحده وكان بعيدا عن القرى والمدن، وهذا دائما يطرح هذا السؤال، إذا رآه عدل لكن بعيد في بادية بعيدة، والآن ما شاء الله أصبح هذا الأمر عندكم يمكن ما يتصور، وعندنا نظرا للوسائل الموجودة، لو كان في أبعد البلاد مع الأجهزة الحادثة في الاتصال القوية توصله بالناس، لكن قديما كان يحتاج إلى يومين وأكثر من ذلك، يسافر حتى يبلغ أقرب بلدة إليه بأنه رأى الهلال البارحة أو قبل البارحة. وقد حصل هذا في عهد سابق في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فالحاصل المسألة إذا رأى رجل هلال شهر رمضان وكان وحده وكان في مكان بعيد عن الناس فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أمران، يجب عليه أمران إذا تحقق وثبت عنده وكان ممن تتوافر فيه الشروط وتنطبق. يجب عليه أمران إذا رآه متيقنا وجب عليه أولا الصيام يصوم هو، وثانيا يجب عليه أن يسعى بإبلاغ ذلك لإخوانه المسلمين فيبلغ ولاة الأمور ليبلغ به الناس وليذيعوه على الناس كما جاء في حديث الأعرابي كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر، فإن ولي الأمر هو الذي ينشر هذا. لكن هو في نفسه لما كان بعيدا كما هو في الزمن السابق فإنه يجب عليه أن يصوم ويسعى في إبلاغ الناس بدخول الهلال. الأمر الثاني الذي يثبت به دخول رمضان هو أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وذلك لأن الشهر القمري عندنا نحن المسلمين الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 ولا يمكن أن ينقص عن 29، فما في عندنا كما هو عند النصارى 31، ما في 31، الشهر القمري إذا وصل النهاية فهو 30 وإذا قل فهو 29، أقل من 29 ما يأتي. لا بد وأن يكون حينئذ خلل في دخول الشهر، لو بزغ علينا شهر شوال ونحن غدا 29، إذن الخلل أين؟ الخلل في دخول شهر رمضان، وهذا ما حصل في زمن سابق ولعل كثيرا من الحاضرين أدركوه، حيث أعلن عن العيد ونحن نطلب السحور في السوق فقيل لنا إنه في مكة، فقيل لنا إنه قد أعلن عن العيد فما صدقنا، فلما عدنا إلى الفندق وجدنا ذلك في الأخبار ورأيناه، وإذا بالبيان من هيئة كبار العلماء في ذلك الحين على رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يخبرون بأنه قد حدث خلل فيما في أول الشهر وفي إخراج شهر شعبان، فحينئذ علينا أن نفطر غدا لأنه الأول من شوال وأن نقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بذلك. فالحاصل الشهر لا ينقص عن 29 القمري ولا يزيد عن 30، وقد تتوالى الشهران 30 وقد تصل إلى 3 وقد تصل النهاية 4، أعلى ما عد في تتابع 30 4 أشهر وراء بعض، وأعلى ما عد عند أهل المعرفة في 29 4 أشهر وراء بعض، 29 29 29 29 4 تباعا، وهكذا 30 30 30 30 30 تباعا، فأعلى شيء في النقصان 29، فيكون 29 قد يأتي إلى 4 أشهر متتابعة، وهكذا 30 قد يأتي إلى 4 أشهر متتابعة، لكن الغالب في التتابع أن يكون شهران إثر بعض، وهكذا في النقص شهران إثر بعض، ويليه قليلا 3، وقد حصل قريبا 3 أشهر وراء بعض 30 و3 أشهر وراء بعض 29 قريبا في هذه السنوات القريبة، أما 4 أشهر 30 وراء بعض أو 29 وراء بعض فهذا قليل، لكنه حصل لكنه يحصل. فالشاهد لا بد من إكمال شهر شعبان 30، فإذا أكملنا 30 فإننا حينئذ نقطع بماذا؟ نقطع بانتهاء شهر شعبان ودخول رمضان وإن لم نرى الهلال. فمثلا لو جاء أمس الذي هو يوم الأحد تحرينا الهلال لليوم الاثنين كما هو في دخول الشهر هذه السنة ما رأيناه، وكان يوم 29 وكان الجو صحوة ما رأيناه، جاء اليوم الليلة يتحرون ما رأوه 30، سواء كان الجو صحوا أو مغيما إذا كمل 30 معد فيه، نصبح غدا صياما وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إن غبي يعني غاب، وغبي يعني خفي عليكم الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وعند أبي داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم، يعني يتوقع، يخاف أن يفوت عليه إيش؟ شيء من رمضان. فكان يتحفظ من شعبان، يعني يتهيأ ويستعد ويتوقع فيه، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، للرؤية. قالت: فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فقولها رضي الله عنها فإن غم عليه، دل ذلك على أن هذا الأمر قد وقع في زمانه، صح ولا لا؟ صح. فإن غم عليه عد صلى الله عليه وسلم، يعني بعض السنوات يحصل فيه إغماء، إما سحاب مثل هذه الليلة، وإما أن يكون قطر وإلا غبار في السماء فلا تمكن معه الرؤية. فإن غبي عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يعد 30 يوما ثم يصوم. وهذا ما أشار إليه أهل العلم جميعا، ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء هذا الطريق الثاني، فبالإكمال عدة شعبان 30. وفي خروجه الأمر كذاك، فعرفي هكذا في الخروج: نصوم رمضان حتى نبلغ 30 فنفطر، أو نصوم رمضان 29 حتى نرى الهلال فنفطر، شوال ندخل شوال حينئذ. مسألة: هل يدخل رمضان بشهادة واحد أم لا بد من اثنين؟ وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح أن رمضان خاصة من بين شهور السنة يثبت دخوله بشهادة عدل واحد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقولنا جمهور العلم إشارة إلى أن فيه خلاف عن بعضهم، لكن خلافهم ضعيف، لأنه في مقابل الحديث الصحيح الصريح، وإذا قابل القول الحديث الصحيح الصريح كان ضعيفا. أما إذا لم يكن كذلك فله وجهة نظر. فالشاهد جمهور أهل العلم على أن شهر رمضان يثبت بشهادة عدل واحد، وذلك لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. وهذا الحديث الذي رأى فيه الشهر أو هلال الشهر كم واحد، وهو حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث صحيح، وهو شاهد لحديث ابن عباس الأعرابي الواحد. ويبقى مسألة الإسلام هذه التي فيها كلام، وإن كان عمل أهل العلم كما قال الترمذي عليها عمل أكثر أهل العلم، عليها عمل أكثر أهل العلم. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. أما الخروج وهو المسألة الثانية، خروج الشهر الحقيقة لا يمكن أن يتم إلا بعدلين، بشهادة شاهدين عدلين، وذلك لعدة أدلة. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، خرجه النسائي من الستة والإمام أحمد. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وقوله هنا في هذا الحديث فصوموا استثني منه الدخول، لأن ذاك فصوموا هذا في الدخول، والدخول قد خصه حديث ابن عمر السابق مع حديث الأعرابي حديث ابن عباس، فبقي عندنا النصف الثاني وهو إيش؟ وهو الخروج. فبقي عندنا الخروج، فالخروج لا يمكن أن يكون إلا بشهادة شاهدين عدلين، ولا يمكن أن نخرج بشهادة واحد، لا يمكن أن نخرج بشهادة واحد، بل لا بد فيه من اثنين لدلالة هذا الحديث ونصيته الصريحة في الباب. وهكذا الحج، وهكذا الحج وبقية الشهور لا بد فيها من اثنين. فالحج قد جاء فيه الحديث، حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن حاطب رضي الله عنه يقول: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا في النسك الذي هو إيش؟ الحج. الحج، فإذا شهد شاهد عدل بذلك فإننا ندخل شهر ذي الحجة ولا يضير بإذن الله تبارك وتعالى، فلا بد من ذلك. وهكذا بقية الشهور فإنها تبع لذلك، لا بد فيها من شهادة عدلين. أما رمضان فيكفي فيه واحد لاستثنائه ولتخصيص هذا الحكم من عموم قوله: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يخصص هذا الجزء بحديث ابن عمر وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون حينئذ دخول رمضان بواحد وخروجه باثنين، وهكذا بقية الشهور. والحج خاصة لأنه فيه ركن من أركان الإسلام وهو حج بيت الله، فلا بد من إدخاله بماذا؟ إما أن نراه نحن أو يأتينا شاهدا عدل يشهدان على أنهما رأيا هلال شهر ذي الحجة، فحينئذ ننسك بشهادتهما. نمسك لمن أراد أن يحج عما هو ممنوع منه الحجاج، وهكذا أهل الإقامة في الأوطان يمسكون عما يمسك من أراد أن يضحي حتى ينسكوا، والنسك هو الذبح هنا في هذا الباب، وهو أيضا الحج. فإذا قضيتم مناسككم، مسألة أخرى كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة من سنوات قريبة، لعلنا نختم بها وغدا نتسمح فيها قليلا، وهي هذه المسألة: هل تقبل شهادة المرأة؟ اليوم المرأة كذا في كل شيء، خرجوها عن كل أبوابها، فهل تقبل شهادة المرأة؟ هذا باب. وهنا نكتة لطيفة، كنا مرة في سفر فجاءت امرأة تزاحم الرجال فقالوا خلوها تتقدم، فجاءت وصلت إليه قلت: لا، أما أنا فأتمسك بسرتي، لأنها هي تقول نحن وإياها سواء، فهي الآن سواء تمسك سرتها، لكن يوم أن كانت محترمة كنا إذا رأينا النساء تأخرنا عنهن قلنا قدموها امرأة عورة، لكن أما جاءت هي تزاحم الرجال وتقول بملء فيها وتعلق لسانها: أنا وأنت سواء، إذن اجلسي في مكانك، أنا في مكاني وأنت في مكانك، لأننا وياك سواء، ما دام تساوت الرؤوس خلص كلم في مكانك. فالحاصل هذه المسألة ذكرها أهل العلم، وهي: هل تقبل شهادة المرأة في دخول الشهر مثل الرجل؟ أولا المسألة خلافية بين العلم، فمنهم من رأى قبولها بناء على قبول رواية المرأة للحديث إذا كانت ضابطة ثقة، إذا كانت ضابطة وثقة يقبل حديثها فهي كالرجل هنا، تمام. ومنهم من قال: لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد رجلان وإن شهد اثنان، كله لمن؟ للمذكر. واستذهر سماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الشيخ عبد العزيز أن الأرجح لا تقبل شهادة المرأة، لأن هذا المقام ليس مقامها كما هو في فتاويه رحمه الله، فإن المرأة ليس هذا مقامها وليس هذا اختصاصها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق ذلك على الرجال، وهذا من اختصاص الرجال. لنا عود إن شاء الله إلى المسألة يوم غد، وكما قلنا لكم وصلنا إلى نصف ساعة فلا نزيد عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.